الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقول ربنا جل جلاله: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، هذا من باب عطف القصة على القصة. فالآيات التي قبلها كانت في ذكر خبر القوم الذين اعتدوا في السبت، فمسخهم الله عز وجل قردة خاسئين، وهي التي بدأها ربنا جل جلاله بقوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وقول ربنا جل جلاله وإذ، هذا الحرف متعلق بفعل محذوف تقديره واذكر. واذكر أي اذكر لهؤلاء المعاندين من بني إسرائيل من يهود المدينة الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنكروا رسالته، رغم أنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. اذكر لهم عناد أسلافهم ولجاجهم وصدهم عن سبيل الله. وقد عرفنا بأن هذا الحرف متعلق بهذا الفعل لكثرة وروده في القرآن، كما في قول ربنا جل جلاله: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. نطقنا بمعنى رفعنا كما جاء في سورة البقرة وفي سورة النساء. وقال بعض المفسرين النطق أخص من الرفع، فالنطق هو الهز، تقول العرب نطقت السقاء أي رفعته وهززته هزا عنيفا من أجل أن يخلص زبده. والجبل المذكور في هذه السورة وإذ نتقنا الجبل هو الطور المذكور في سورة البقرة، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، وكذلك في سورة النساء ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. ولذلك قال بعض أهل التفسير الجبل هو الطور والطور هو الجبل، وبعضهم قالوا بل الطور أخص من الجبل، فالطور هو الجبل الذي تحف به أشجار مثمرة، وعلى قولهم هذا فكل طور جبل وليس كل جبل طورا. يقول الله عز وجل وإذ نتقنا فوقهم الجبل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. قصة هذا الخبر الذي ذكره ربنا جل جلاله في هذه السورة وفي سورة البقرة وفي سورة النساء كما روى غير واحد من السلف أن موسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه وأنزل الله عليه التوراة هذا الكتاب العظيم الذي أثنى عليه ربنا جل جلاله في غير ما آية من القرآن فقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وقال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، وقال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وغير ذلك من الأوصاف العظيمة. موسى عليه السلام لما أنزل الله عليه التوراة أخبر بني إسرائيل قال لهم هذا كتاب الله فيه ما أحله الله لكم وما حرمه الله عليكم خذوه واقبلوه، فقالوا لا نفعل حتى نعلم ما فيه، فإن كان ما فيه سهلا هينا قبلناه وإن كان شديدا قاسيا رددناه. لما أظهروا هذا العناد واللجاج أرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام فاقتلع الطور، اقتلع ذلك الجبل ورفعه فوق رؤوسهم. يقول المفسرون وكان تعداد بني إسرائيل فرسخا في فرسخ، يعني طولهم وعرضهم تعدادهم فرسخ في فرسخ، بقدرة الله عز وجل صار الجبل فوقهم كأنه ظلة كأنه غمامة كأنه مزنة تظلهم. وقال لهم نبي الله موسى عليه السلام أنتم بين اثنتين، إما أن تقبلوا ما أنزل الله إليكم وما فرض عليكم وإما أن يطرح الجبل على رؤوسكم. ها هنا ألقى الله الرعب في قلوبهم فخروا ساجدين، لكنهم ما خروا ساجدين سجودا شرعيا على جباههم وأنوفهم، وإنما خروا سجودا على جانب جباههم على حاجب من حاجبيهم وبالحاجب الآخر ينظرون إلى الجبل خشية أن يقع عليهم. قال الحسن البصري رحمه الله فما زال اليهودي في المشرق والمغرب إذا قرأ التوراة ينغض رأسه وإذا سجد يسجد على أحد حاجبيه ويقولون سجدة قبلها الله منا وتاب بها علينا لا نستبدل بها غيرها. وهم المعنيون بقول ربنا جل جلاله فسينغضون إليك رؤوسهم، هذا معنى قول ربنا جل جلاله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أي حسبوا أنه واقع بهم أي ساقط عليهم. قال الله عز وجل خذوا ما آتيناكم بقوة أي بجد وعزم، أخذا لا تواني فيه، أحلوا حلاله حرموا حرامه صدقوا أخباره كونوا وقافين عند حدوده. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن مرارا كما في قول ربنا جل جلاله يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وكما في قوله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ونحو ذلك من الآيات. وهذا المعنى أيها الإخوة الكرام نحن أحوج ما نكون إليه في زماننا هذا، هذا الزمان الذي تتابعت فيه الهزائم وتوالت فيه النكبات على أمة الإسلام وتسلط عليها أعداؤها حتى صار المسلمون كالأيتام على موائد اللئام أو كالغنم الشاتية في الليلة المطيرة، ليس هناك جامعة تلم شعثهم ولا خلافة تجمع شملهم، وإنما هم أوزاع متفرقون وأشتات متنازعون، في كل بلد أمير للمؤمنين ومنبر، حتى اجترأ أعداء الله عز وجل فانتهكوا حرمات المسلمين واحدة بعد واحدة بعدما بدلت أحكام الله وغيب شرع الله وجعل الحرام حلالا والحلال حراما وشوه التعاليم الإسلام، فصار الجهاد إرهابا والحجاب تخلفا والتزام الأحكام رجعية وتزمتا. ثم بعد ذلك بالغ أعداء الله في انتهاك حرمات الله فأساءوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تارة بالرسوم المهينة وتارة بالأفلام المسيئة وتارة بالقصة الفارغة التي سميت آيات شيطانية ونحو ذلك. وإذا احتج المسلمون قيل لهم بأنكم لا تدركون حرية التعبير، يعني يسيئون إلى مقدسات الإسلام ويعتدون على حرمات الله، ثم بعد ذلك يطلبون من المسلمين أن يقبلوا ذلك وأن يرضوا به، حتى صار كثير من الناس يشعرون بالضعة، يشعرون بالذلة، يشعرون بالمهانة، يشعرون بأنهم لا قيمة لهم. لا، في مثل هذه الأحوال نحن بحاجة إلى هذه الآية خذوا ما آتيناكم بقوة، وهو الذي يسميه بعض علماء النفس الآن بسياسة تقزيم الهزيمة، بأن نجعل الهزيمة قزما، وهذا المعنى نجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب بن الأرت رضي الله عنه تسيل دماؤه وقد لقي المسلمون من المشركين عنة وشدة، قالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، يعني ما ترى ما نحن فيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعدما كان متوسدا بردة له في ظل الكعبة اعتدل جالسا وقال لهم لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيمشط ما دون لحمه وعظمه بأمشاط الحديد ويوضع المنشار على رأسه حتى يفرق ما بين رجليه ما يرده ذلك عن دينه والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. المسلمون محاصرون في مكة، مضطهدون، معذبون، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن صنعاء وحضر موت. وكذلك لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف فاستهزئ به وسخر منه، وقال له قائلهم: يا محمد، أما وجد الله غيرك ليرسله؟ وقال له الآخر: أنا أمرط ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك. ثم أغروا به سفهاءهم يرجمونه بالحجارة حتى دموا عقبيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام. رجع إلى مكة وكما قال عن نفسه: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، يعني مشى عليه الصلاة والسلام مسافة بعيدة لا يلوي على شيء، ما معه إلا مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه. فلما وصل إلى مشارف مكة قال له زيد: يا رسول الله، أتدخل عليهم وقد أخرجوك؟ يعني هؤلاء أهل مكة هم الذين ألجأوك إلى الطائف، أتدخل عليهم وقد أخرجوك؟ قال له عليه الصلاة والسلام: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله مظهر دينه وناصر نبيه. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يزرع في قلب صاحبه الأمل: إن الله ناصر، إن الله مظهر دينه وناصر نبيه. وكذلك يوم الأحزاب لما جاء الكفار من فوقهم ومن تحت أرجلهم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنونا وزلزلوا زلزالا شديدا، النبي عليه الصلاة والسلام لما عرضت للمسلمين صخرة كأداء لا تؤثر فيها الفؤوس ولا المعاول، جاء عليه الصلاة والسلام وأخذ شيئا من ماء ودعا بدعوات، ثم نضح تلك الصخرة ثم أهوى إليها بمعوله فخرج منها نور عظيم، قال: الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام. ثم ضربها قال: الله أكبر، أوتيت مفاتيح فارس. ثم ضربها قال: الله أكبر، أوتيت مفاتيح اليمن. سياسة زرع الأمل في قلوب الناس، إخوتي في الله، نحن بحاجة إليها في زماننا هذا، الزمان الذي يدعو فيه بعض الناس إلى تبديل الأحكام، يعني ما قنعوا بأن الحكام قد بدلوا شرع الله وغيبوا أحكام الله، لا، يريدون أن يقنعوا أحد المسلمين بأن هذا هو الطريق للحضارة والتقدم. لا، نذكر الناس جميعا بهذه الآية: خذوا ما آتيناكم بقوة بجد وعزم واجتهاد واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اذكروا ما فيه، أي ذكر مدارسة وعمل، ذكر مدارسة وعمل، لا ذكرا مجرد تلاوة. الآن بعض الناس جعلوا تلاوة القرآن عملا، لا، المطلوب أن القرآن يدارس، نتعرف على أحكامه، نتعرف على حكمه، نتعرف على أسراره، ثم بعد ذلك مطلوب منا العمل به. ولذلك لما فسر علماؤنا قول ربنا جل جلاله وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قالوا: هجر القرآن أنواع: هجر تلاوته، هجر الاستشفاء به، هجر العمل به. ما قيمة أن يقرأ الإنسان في القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ويعرف معاني هذه الكلمات وإعرابها ثم بعد ذلك لا يقيم صلاة ولا يؤتي زكاة. ما قيمة أن يعرف الأوجه البلاغية في قول ربنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم بعد ذلك ليس للصيام في حياته نصيب، لا، واذكروا ما فيه ذكر مدارسة وعمل لعلكم تتقون، فيها معنيان، إما أن تكون لعل بمعنى اللام أي لتتقوا، واذكروا ما فيه لتتقوا، وهذا المعنى معروف في كلام العرب كما في قول القائل فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف، ووثقتم لنا كل موثق، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب في الفلا متألق. كفوا الحروب لعلنا نكف، أي كفوا لنكف، أو تكون لعل على بابها من الترجي حرف نصب وترج، لكن الترجي في حيز المخلوق وليس من الخالق جل جلاله، فهو لا يترجى أحدا، وإنما قوله جل جلاله لأمر إذا أراده أن يقول له كن فيكون. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم بعد ذلك بعدما انتهت الآيات من ذكر فضائح بني إسرائيل حين قالوا لنبيهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وحين اتخذوا عجلا جسدا له خوار إلها يعبدونه من دون الله، وحين قالوا لنبيهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وحين مسخوا شرع الله عز وجل فاعتدوا في السبت واستعملوا الحيلة فمسخهم الله قردة خاسئين، وحين أبوا أن يأخذوا أحكام التوراة ويقبلوها، ترجع السورة إلى مقصودها الأعظم وهو تقرير توحيد الله جل جلاله، فيقول سبحانه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ذريتهم، هذه قراءة ابن كثير والكوفيين الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي ومعهم خلف العاشر، ذريتهم بالإفراد، وقرأ الباقون بالجمع، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم. أما على قراءة الإفراد فإن الذرية تطلق على الواحد وعلى الجمع، كما في قول ربنا جل جلاله كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، وكما في قوله سبحانه وجعلنا ذريته هم الباقين أي ذرية نوح، وكما في قوله جل جلاله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وذرية آدم ذريات كثيرة. السورة أيها الإخوة الكرام فيما مضى كلها في تقرير التوحيد، الله جل جلاله بيّن أنه أرسل نوحا وهودا وصالحا ولوطا وشعيبا وموسى وهارون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كل هؤلاء الرسل جاءوا للدعوة إلى توحيد الله جل جلاله، وكل هؤلاء الرسل قالوا لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ربنا سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية أن هذا العهد والميثاق قد أخذ على الناس كل الناس، على الناس كلهم أجمعين في الزمان الأول، يقول سبحانه وإذ أخذ ربك من بني آدم، آدم عليه السلام أبو البشر، وسمي آدم إما اشتقاقا من الأديم، من الأديم لأنه مخلوق من أديم الأرض كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى لما أراد أن يخلق آدم أرسل الملك فأخذ من تربة مختلفة من الأرض، ومن أجل ذلك خرج بنو آدم فيهم الأحمر والأسود والسهل والحزن. خرج بنو آدم مختلفون في سحناتهم وأشكالهم، وخرجوا كذلك مختلفين في طبائعهم وأخلاقهم، لأن التربة التي خلق منها أبونا عليه الصلاة والسلام قد أخذت من أماكن شتى. وقال بعضهم سمي آدم آدم من الأدمة وهي السمرة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أو ذرياتهم. كلمة الذرية أيها الإخوان فيها لغات ثلاثة، ذرية وهي اللغة المشهورة، وذرية بالكسر ذرية، أو ذرية بتخفيف الراء ذرية على وزن فعيلة، ذرية ذرية وذرية، إما أن تكون مشتقة من الذر من الذر وهي الأشياء الصغيرة. سميت الذرية ذرية لصغرها لأنهم صغار، أو كما قال بعضهم مشتقة من الذرء بمعنى الخلق، ذرأ الله الناس أي خلقهم. ولذلك كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ. فقالوا أصلها ذرية لكن خففت، مثل ما قيل في القراءتان المتواترتان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أولئك هم خير البرية لأنها من البر. فكلمة الذرية إما أن تكون من الذر هي الأشياء الصغيرة، وإما أن تكون من الذر بالهمز وهي الخلق. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ما معنى هذه الآية أيها الإخوة؟ للمفسرين فيها قولان. القول الأول وهو الذي رجحه ابن كثير والزمخشري وبعض المتأخرين أن المراد بالأخذ هاهنا إخراج هذه الذرية جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي أخرج من ظهور بني آدم ذرياتهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، بعدما كانوا نطفا في أصلاب الآباء الله جل جلاله أخرجهم إلى هذه الدنيا. واستدلوا على ذلك بالقرآن، لأن الله جل جلاله قال وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، وقال هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره، وقال جل من قائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ما معنى خلفاء؟ أن يخلف بعضكم بعضا، يهلك ناس ويولد آخرون، هذا هو معنى الخلفاء، أن يخلف بعضكم بعضا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أو ذرياتهم، بمعنى أنه جل جلاله أخرجهم من أصلاب آبائهم نطفا، ثم بعد ذلك ذرأهم وبثهم في هذا الكون الفسيح. ثم قالوا العهد الذي أخذه الله عليهم حين قال ألست بربكم؟ المقصود به ما أقامه جل جلاله من الفطرة السوية ومن آياته المبثوثة الدالة على أنه واحد. هذا هو العهد، الفطرة السوية والآيات المنظورة. الفطرة السوية مذكورة في القرآن والسنة. في القرآن قول ربنا جل جلاله: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم ما علمني في يومي هذا، وإن الله تعالى يقول: خلقت عبادي كلهم حنفاء، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فها هنا هذه الأحاديث، هذه النصوص دالة على أن الناس، كل الناس مفطورون على التوحيد قبل أن تتعرض تلك الفطرة لمؤثرات خارجية. هذا هو القول الأول، بأن الأخذ ها هنا معناه الإخراج، أي أخرجهم الله من أصلاب آبائهم وجعل بعضهم يخلف بعضا. أما القول الثاني وهو الذي عليه جماهير المفسرين من السلف والخلف، أن الله جل جلاله حين قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أن الله تعالى مسح على ظهر آدم بيمينه وكلتا يديه يمين، وأخرج ذرية آدم جميعا، فجعل صنفا منهم إلى الجنة وصنفا منهم إلى النار. قال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. ثم أخذ عليهم الميثاق: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. ويشهد لهذا أيها الإخوة الكرام الحديث المروي في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقال لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: أرأيت لو كان عندك كل شيء أكنت مفتديا به مما ترى؟ فيقول: نعم. فيقول الله عز وجل: لقد أمرتك بما هو أهون، أخذت عليك العهد وأنت في ظهر أبيك ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذه المحاورة يوم القيامة، بأن الإنسان الذي كتب عليه العذاب في النار عياذا بالله، الله جل جلاله يقول له: أرأيت لو كان عندك كل شيء أكنت مفتديا مما ترى من العذاب؟ كما قال جل جلاله: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال جل جلاله: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذا الإنسان يظن هذا عرضا من الله عليه، فالله جل جلاله يريد أن يبكته، يريد أن يوبخه، يقول له: لقد أمرتك بما هو أهون من ذلك، أخذت عليك العهد وأنت في ظهر أبيك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وأما قولهم بأن العهد هو الفطرة وما ركزه الله عز وجل في الكون من آياته، نقول بأن هذه ليست كافية، ولذلك ربنا جل جلاله قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال جل من قائل ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، ما قالوا لو أنك أقمت فينا دليل الفطرة أو أنك أريتنا ما ركزته في الكون من دلائل الوحدانية. وقال جل من قائل ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وكذلك أخبر ربنا عن أهل جهنم حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم، ما قالوا لهم ألم يقم الله دليل الفطرة في نفوسكم، ألم يقم الله ركائز الوحدانية في كونه، لا، ألم يأتكم رسل منكم. وفي الآية الأخرى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، وكلما هذه من ألفاظ العموم. وقال جل من قائل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، ما قال لهم وقامت فيكم الفطرة أو رأيتم أدلة الوحدانية، لا، قال لهم وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ولذلك أيها الإخوة الكرام القول الثاني بأن هذا الأخذ كان حقيقة وواقعا، أما كيف كان فأفعال ربنا جل جلاله لا يسأل عنها بكيف، لأن الكلام في أفعاله وصفاته فرع عن الكلام في ذاته جل جلاله. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ألست بربكم قالوا بلى، انتبهوا بارك الله فيكم، بلى في كلام العرب تأتي مرادا بها معنيان، المعنى الأول يراد بها نفي نفي سبقها، نفي نفي سبقها، فهي نقيض لا، بلى نقيض لا، لا يراد بها نفي الإثبات، أما بلى يراد بها نفي نفي النفي. مثال ذلك في القرآن الكريم قال الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هذا نفي، قال الله عز وجل قل بلى وربي لتبعثن، فهنا نفي النفي. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، فهم نفوا قالوا لا تأتينا الساعة، قال الله عز وجل وألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى أي كنتم تعملون السوء، واضح أيها الناس؟ طيب المعنى الثاني تأتي بلى جوابا على استفهام مصدر بالنفي كما في هذه الآية ألست بربكم قالوا بلى، ولذلك لو أن إنسانا وجه إليك سؤالا مصدرا بالنفي من الخطأ أن تقول نعم، بل لا بد أن تقول بلى. واضح أيها الناس؟ يعني الآن لو سألتكم هذا الكلام أواضح هو، ماذا تقولون؟ لا، تقولون نعم. أواضح هو؟ قولوا نعم. لكن لو قلت لكم أليس الكلام واضحا؟ تقولون بلى، معناه هو واضح. أما لو قلتم نعم معناه ليس واضح. انتبهتم أيها الناس؟ أليس الكلام واضحا؟ قالوا نعم. يقولوا بلى. ألست بربكم؟ قالوا بلى. طيب، قالوا بلى على القول الأول أن أخذ الميثاق معناه إخراج الذرية جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، فالشهادة هنا شهادة بلسان الحال، بلسان الحال، كما في قول ربنا جل جلاله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. هذا شهادة حال، ما قال المشركون نحن كفار، لا، وإنما شهدوا بحالهم حين تمسحوا بتلك الأصنام ونذروا لها وطافوا بها. ومثله قول ربنا جل جلاله: كلا إن الآية في سورة العاديات: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي بلسان حاله لا بلسان مقال. أما على المعنى الثاني وهو الراجح بأن الأخذ كان أخذا حقيقيا وأن الله مسح على ظهر آدم، وبالمناسبة أيضا يشهد لهذا المعنى الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم مسح على ظهره وأخرج ذريته ونثرهم بين يديه كالذر، وجعل بين عيني كل واحد منهم وبيصا، أي وبيصا من نور، فنظر آدم إلى أحدهم فأعجبه ما بين عينيه فقال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ولدك داود. فقال: يا رب كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: يا رب زده 40 سنة، كمل له 100. فقال: لا، إلا أن نأخذ من عمرك فنزيده. قال: رضيت يا رب. فلما نزل ملك الموت بآدم قال له آدم: بقي من أجلي 40 سنة. فقال له ملك الموت: قد أعطيتها ولدك. فقال آدم: ما أعطيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، ومن هنا اتخذ الكتاب والشهداء. يقول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. الرب أيها الإخوان هو السيد والمدبر، السيد والمدبر الذي يدبر شؤون الخلق، ومنه قول القائل: وكنت امرأ أفضت إليك ربابتي وقبلك ربتني فضعت ربوب. وكنت امرأ أفضت إليك ربابتي، أي سياستي وتدبير شؤوني، وقبلك ربتني فضعت ربوب. ومنه القصة المشهورة في غزوة حنين لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض مسلمة الفتح، وخرج رجل كافر في ذلك الوقت وهو صفوان ابن أمية، وكان من أمر الله ما كان، حيث لم تغن عن المسلمين كثرتهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين. حينها بعض من قال أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، قال: بطل السحر اليوم، يعني فرح بأن المسلمين قد انهزموا وولوا مدبرين. فقال له صفوان بن أمية وهو كافر، قال له: أسكت فض فوك، فوالله لا أن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من ثقيف. يعني هنا صفوان أخذته الحمية القومية كما يقول الناس. يقول محمد صلى الله عليه وسلم: في النهاية رجل منا من قريش، أما لو غلب اليوم فسيكون الذين يسوسوننا من ثقيف. قال له: أسكت، فوالله لا أن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من ثقيف. وطبعا فيما بعد أنعم الله عليه فأسلم رضي الله عنه، لما رجعوا من الغزوة الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه 100 من الإبل، ثم أعطاه ثم عرض عليه أن يعوضه عن الدروع التي تلفت، فقال له: بل أنا اليوم في الإسلام أرغب. وقال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي. فالمقصود بأن الرب بمعنى السيد والمدبر. ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. قال بعض المفسرين: هو من قول الملائكة، وقال بعضهم: هو من قول الله والملائكة، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، مثل ما في قول ربنا جل جلاله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن، أي لئلا تصيبوا قوما بجهالة، لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ويوم القيامة أصله يوم القيام، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ودخلت الهاء للمبالغة. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، كنا غافلين عن أنك ربنا وسيدنا وخالقنا ورازقنا. أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. أي لن ينفعكم يوم القيامة أن تقولوا إنا كنا عن ربوبيتك غافلين، ولن ينفعكم يوم القيامة أن تقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ أفتهلكنا. قبل ذلك في قول الله عز وجل: أن تقولوا يوم القيامة، قرأ أبو عمرو وحده بالياء، أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وذلك حكاية للغيبة إتباعا لما سبق: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وأما على قراءة الجمهور أن تقولوا، ففيها التفات من الغيبة إلى الخطاب. أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ ها هنا المفسرين قولان: القول الأول بأن الفاء عاطفة على فعل محذوف دل عليه المقام، المعنى: أتعاملنا بما فعل آباؤنا فتهلكنا بما فعل المبطلون؟ هذا قول. والقول الثاني بأن الفاء العاطفة مكانها قبل همزة الاستفهام لكنها زحلقت، والمعنى: فأتهلكنا بما فعل المبطلون. والمبطلون جمع مبطل، وهو متبع الباطل، والباطل كما مضى معنا الكلام مرارا بأنه الذاهب المضمحل في مقابل الحق الذي هو الثابت المستقر. الباطل الذاهب المضمحل والحق الثابت المستقل فماذا بعد الحق إلا الضلال أفتهلكنا بما فعل المبطلون قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون الله جل جلاله فصل الآيات وبينها كما قال جل من قائل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لعلهم يرجعون عما فيه من الكفر والضلال والفسوق والعصيان والصد عن سبيل الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا وأن يجعل ثوابنا من مجلسنا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين.